أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا بأن قاعدة الإلزام كقاعدة، أول من عبر عنها بالقاعدة هو صاحب الجواهر، وإذا كان الفقهاء يعملون بمضمون الروايات بما هو مفاد القاعدة، بس ما كانوا يعبرون عنها بالقاعدة. والروايات ذكرناها تقريبا، في بعض الروايات ما ذكرناهم، بس الأكثر اللي ذكرناهم. احنا بدأنا بالروايات المعتبرات تقريبا شي 3-4، والباقي كله غير معتبر. وحيث ان اكثر هذه الاخبار ضعيفة السند، قال السيد البجنوردي، لا ينبغي البحث عن سند الروايات المشتملة على جملة تلزموهم بما ألزموا به أنفسهم. ليش؟ لكمال الوثوق والاطمئنان بصدوره هذا المضمون عن المعصوم عليه السلام. إذا عندنا اطمئنان بصدور هذا المضمون عن المعصوم، مش قادر حسب سند الرواية، بل في قواعد الفقهية للشيخ ناصر المكيري من الشرازي، إن ضعف النصوص لا يضر فإنها متكاثرة متضافرة. متكاثرة متضافرة بس متواترة، بل لا يبقى للفقيه بملاحظة الأخبار ريب ولا شك في صدور القاعدة عنهم عليهم السلام كما عن الشيخ الانجراني. ولذلك ما تعبوا حاله انه والله شو هي الروايات المعتبره مش المعتبره، بس نحن ذكرنا باول بحث الروايات المعتبره. حتى ادعى صاحب المدارك في نهايه المرام بان هناك روايات كثيره دلت على جواز أن يعامل الشيعي المخالف ما يطعه من إيقاعات وعقود بما يعتقد به في روايات كثيرة، والناس قامت على العمل بهذه الروايات من زمن المعصوم إلى زماننا. يعني عم يدعي وجود السيرة الشرعية أو عامة الناس على أنه بيتعاملوا الشيعة مع السنة بما يعتقدون به، يعني السنة. ولأجل أن أكثر الروايات ضعيفة السند وبعضها من حيث الدلالة في مشكلة، بعض الأعلام في هذا العصر، بعض المراجع في هذا العصر أنكر ثبوت هذه القاعدة. هو السيد السيستاني قال في المنهاج: هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والإيقاعات والحقوق والحدود والقصاص وإلى آخره، تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء علماء غيرهم مع أنهم مجتمع واحد، فكيف التعامل؟ يقول: تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم من أرباب المذاهب الإسلامية، إما في كل المسائل أو في بعضها، أو كل المذاهب أو بعض المذاهب، فيسأل عن كيفية تعامل الإمام مع غيره فيما لو اشترى منه، فيما لو تزوج، فيما لو طلق، وإلى آخره. في الموارد اللي فيها خلاف بينه وبينه، فكيف التعامل؟ يقول: فيسأل عن كيفية تعامل الإمام مع غيره في موارد تلك المسائل، وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين يعني من صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهم تخريج هذا التعامل على أساس قاعدة تسمى بقاعدة الإلزام، أي إلزام غير الإمام، يعني الإمام يلزم بنحو طبعا مش الوجوب بنحو الجواز، يلزم غير الإمام بتطبيق ما يعتقده من ترتيب الآثار على فعله من عقد وإيقاع وغيره. ولكن حيث أن هذه القاعدة لم تثبت عندنا بطريق معتبر إما لضعف الدلالة أو لضعف السند، حينئذ أنت إذا ما ثبت قاعدة الإلزام كيف بيتعامل الشيعي مع غير الشيعي يا سيد السيستاني؟ لا هو استشهاد، هو استشهاد بالعكس، بقول إذا طلق غير الشيعي طلاق الحيض فيرتب آثار الصحة، بل حتى لو استبصر يبقى يرتب آثار الصحة. هذا يعني خيالي بعيد مش هيك عم بقول. ما عنده قاعدة الإلزام، بقول فلابد من طريقة أخرى لإثبات هذه الآثار اللي بتكون بالنتيجة نفس من فتح قاعدة الإلزام، بس مش بس بعنوان ألزمهم بما ألزموا بأنفسهم. بل هو قواعد بديلة تعطي نفس النتيجة ولو في الجملة، فقاعدة المقاصة باعتبار في بعض الروايات خذوا منهم كما يأخذون منكم، مثل التعصيب مثلا، وقاعدة الإقرار أن كل إنسان يقر على دينه، يعني بمعنى أنه ما يعتقده من رتبه على أساس إقراره على دينه لا على أساس الإلزام، والإقرار على الدين يعني حتى ما يراه نفعا له من تبعه، الإلزام بدك تتبعه في موارد الضرر عليه، وتفرق عن قاعدة إقرار الشخص على الدين، بس نفس النتيجة يا أخي سبحانه، أي قاعدة الإقرار أي إقرار غير الإمام على مذهبه ومعاملته مو بموجب أحكامه. المنهاج جزء واحد صفحة 453، أعطى أمثلة وتقريبا عدد كثير من الأمثلة، فمن أراد فليقرأ. فإذا فينا نقول أن قاعدة الإلزام ثابتة عن بعضهم، والأكثر عن أكثر المراجع وأكثر العلماء مش ثابتة عند بعض، فيحتاج في كل مسألة لتخريج على أساس قاعدة أخرى غير قاعدة الإلزام، وقد تكون هذه تلك القاعدة أضيق من قاعدة الإلزام وقد تكون أوسع. والحاصل أن الروايات بعد ضم بعضها إلى بعض مع اختلاف تعابيرها وصيغها، خلعها ابنها ألزمه خذ منه تزوج بشكل التعبير شو اسمه على ما يستحلون، كل قوم على ما يستحلون أو كل أهل دين على ما يستحلون وعلى ما يعتقدون ويدينون به، هذه التعبيرات اللي رأيناها بالرويد على اختلافها بس في مدلول مشترك بيناتهم. شو المدلول المشترك؟ اللي هو جواز أن يتعامل غير يعني غير المخالف أي الإمامي يتعامل مع المخالف بما يعتقد، يعني طلق طلاق بالحيض والطلاق باعتقاده صحيح فرتب آثار الصحة لأنه يعتقد بها وفيه ضرر عليه، لأنه إذا تزوجنا مرته وهي واقعا بعد مرته مش ضرر عليه، ضرر عليه ونفع للشيخ، هذا هو القدر المتقن جواد. بس انت قد بدكش ترتب، ما ترتب، قد بدك تعتبر بعد مرته وما تتزوجها، ما في مانع، يعني انه مش بنحو اللزوم والوجوب. الواحد يا اخي اذا بدي انا اتعامل مع هالواقع اللي اوقعها هذا المخالف، بتعامل معه بحسب ما يعتقد، ببني على الصحه وبالتالي بتزوج مرته. حلو يا زلمه، تزوج مرته. كان واقع مرته، ترى باطل واقع. وبديش اتعامل يا اخي، بدي اعتبره ترى باطل بعد زوجته. ما حدا بيلزمني بحسب المضمون المشترك بين كل الروي. طيب، وهذا ما في خلاف بين كل العلماء بهذا المضمون او هذا المفاد او هذا القدر المشترك بين تلك الاخلاق. بس كلامه عن انه طيب يا اخي نحن عندنا قواعد اوليه واحكام اوليه. طيب، هنا بدنا نحط الطلاق في الحي، بنحطه على الميزان اللي عندنا، شو بيطلع؟ بيطلع طلاق باطل وانه بعدها هي زوجته. طيب، نعبر نحن بالاحكام الاوليه بالنسبه لنا، مش احكام ثانويه، احكام اوليه. بعد زوجته والطلاق باطل. هذه الادله اذا بدنا نطلع بهذا الروي فيش منافاة؟ هذا ويش عم تقول لك قدر متيقن من مدلولها يجوز ان تتزوج المطلقة بطلاق باطل اذا كان المطلق مخالف يعني غير امام، مضبوط؟ الطلاق الباطل شو يعني؟ يعني بعد زوجة، يعني بعد ذات بعد. طبعا نحن لا يجوز التزوج بذات البعض، هذا حكم ثاني ولا اول؟ اول. فهذا معناته هالاخبار اذا بهذا المقدار بهذا المضمون هذا مع انه متفقين على هالمقدار كمان بعده عم ينافي ما هو عندنا من ثابت من احكام اوليه من حرمه التزويج بذات بعد بطلع هذا الطلاق. من هنا حاول العلماء تخريج وكيفية الجمع بين تلك الأخبار والأحكام الأولية. بعضهم قال بأن الجمع هو عبارة عن تلك الأخبار أي أخبار الإلزام وقاعدة الإلزام حاكمة على الأحكام الأولية، مثل حكومة أدلة الاضطرار على الأحكام الأولية. كيف أن أكل الميت حرام بالحكم الأولي فبالاضطرار شو بصير؟ حلال. في ناظرة إلى الأحكام الأولية وطبيعة الحال الحكومة فرعا نظر، يعني في أحكام أولية مفروغ عنا وإذا عم تقول في الاضطراب فيش حكم الحرام. فبعضهم قال إنه هاي نفس الشيء منقول نحن إنه هذه الروايات حاكمة أحكام أولية. شين حاكمة؟ يعني بتقول الطلاق الصادر من المخالف هو صحيح بس بعنوان عنوان الحكم الثانوي، وبعنوان الحكم الاولي باطل لازم بعنوان الحكم الثانوي صحيح كالاضطرار بالنسبة للميتة. بالعنوان الأول الميتة حرام أكلة، بس بالعنوان الثانوي غيرت الاضطرار. هنيك عنوان ثاني، في عنوان الاضطرار هون عنوان اعتقاد للمخالف. هنيك كان عنوان ثانوي بدل الحكم، كان شو اضطرار، هذا اعتقاد المخالف. لأن هيك عبد الرويد، فإذا رويت إذا استفيد منها صحة الطلاق حسب العنوان الثانوي اللي هو اعتقاد المخالف، ساعتها بتصير حاكمة على الأحكام الأولية، بتصير في نظر الأحكام الأولية. هذا عبارة موجودة عند بعض الفقهاء، وقد استفيد هذا المعنى، وأن هذه الأخبار في مقام جعل الحكم الثانوي من كلام الشيخ طوسي وكلام ابن إدريس في السبق. شو كلام الشيخ طوسي؟ مع أنه قلنا الشيخ طوسي ما عبر بقاعة الدين، هو صاحب الجوازة أول من عبر عنها بقاعة الدين، بس الروايات كانت موجودة أمامهم وكانوا بس يحكموا بشغلة، انه والله في زوج واحد مطلقة المخالف بالحائض على اساس رؤيته، بس ما كانوا عبروا عنا بقاعدة الزين. تعبير عند الشيخ الطوسي شو بقول؟ بقول تقدم ان علم الامس هيك عبارة، بقول انه من طلق ثلاثا إذا كان المطلق مخالفا وقعت الفرقة، وإذا كان من أهل الحق لا تقع. وتبعه على ذلك العزيز، بل ادعى الإجماع عليه العزيز. قولوا طيب شو العبارة هذه وقعت الفرقة؟ إن كان المطلق مخالف في الطلاق الثلاث وقعت الفرقة، وإن كان المطلق إمام من أهل الحق لا تقع الفرقة. قول لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. قول مثلا التعبير بالفرقة، قول أنه أراد أي البينوني واقع، فمعنى إذا قلت البينوني واقعا بمعنى يعني الصحة بس بعنوان ثانوي، وحكم واقعي بس مش أولي، حكم واقعي يعني ينقلب الحكم من البطلان إلى الصحة بعنوان الثانوي، يعني التصويت بعبارة أخرى، بس بالحالة عنوان اعتقاد المخالف. ولذلك بنسب كثير منهم هذا الدعوة أن مستفاد من تلك الأخبار الصحة الثانوية بهذا العنوان من كلام الشيخ الطوسي وابن عزيز. وبعضهم قال لا، لا يستفاد الصحة الواقعية الثانوية، وإنما يستفاد مجرد الإباحة، يعني واقعا هذا طلاق باطل، وواقعا هي زوجته، لكن يجوز للشيء أن يفعل بزوجته ما يفعل ما يشاء، طبعا بعد انتهاء العدة أكيد إذا كان لها عدة. منهم صاحب الجواب بحسب بعض عباراته، لأنه عبر عنا بالتوسعة، يقول إن غاية ما تدل عليه قاعدة الإلزام، أي هذه تلك الأخبار، مشروعية الإلزام مش وجوب، يعني جواز إلزام الغير، إلزام غير يعني في ضرر غير، يعني نحن نستفيد الضرر من كلمة الإلزام، حيث قال وغير ذلك من النصوص، ذكر بعض النصوص، قال وغير ذلك من النصوص الدالة على التوسع لنا في أمرهم، على التوسع. قال بتقول لي تبارك باب الحكومة على التوسع، لا قال التوسع يعني تسهيل، باب التسهيل، باب اللطف. وكذلك يفهم من عبارة الشيخ حسن كشف العطا بيقول فظهر مما ذكرنا أن طلاق المخالفين يمضي عليهم وإن كان فاسدا عندنا، وهذا الحكم عام لكل صدور الطلاق على غير السنة سواء تعلق بمؤمنة أو بمخالفة، فإنه يحكم بوقوعه على وفق مذهبه بالنسبة إلينا وإن كان فاسدا في الواقع، وكذا بالنسبة إليهم واقعا فاسد يعني. طب إذا فاسد فهذا شو معنى جواز تزويج مرته؟ إباحة. ليس هناك تبدل بالحكم الواقعي من بطلان إلى صحة ثانوية، ولا منافاة بين البطلان وبين إجراء حكم الصحة بالنسبة إلينا من باب الإباحة. كان اختفنا بس مش إباحة واقعية بس حتى في تبدل، إباحة واقعية بس في تبدل من الصحة إباحة صرفة ما في إباحة صرفة، يعني بعض الواقع عن باطل لا حكم واقع من حيث الصحة، بعض باطل بس. لكن أنت يا أخي في مقام العمل الخارجي يجوز لك أن تتزوج، ويقال تزوج بذات بعد واقع شو الإباحة، إباحة صرف مثل الإباحة المستفادة منها من أدلة البراءة، الإباحة الظاهرية بزبوط. فهي وإن كانت زوجة لهم ولطفا من الله هذه الإباحة، فهي وإن كانت زوجة لهم الآن كيف بتقلي تبدل الحكم عنده؟ ما أقول وإن كانت زوجة لهم الآن ولكنها حلال لنا وحرام عليهم، أو يقال هذا الطلاق صحيح من وجه وفاسد من وجه، ولو استبصر بعد عبارة تسمية كشف جرت عليه الأحكام الماضية كما تجري علينا ولا يلزم عليه إعادة ما فعله من عقود وإيقاع. وفي المستمسك كمان ما يؤكد الإباحة يقول إن جواز الإلزام أو وجوبه، إذا قلنا ألزمهم بدك تستفيد من الوجوب، مع أنه ألزمهم إما أنه أمر عقيب توهم الحضر أو أنه أمر بعد الحضر عندنا، لأنه لا شك ولا يبقى الطلاق بس يكون باطل ما هي بعد زوجه، ففي حضر بالتزويج منها، فإذا لك تزوجه هنا يعني أنا قال أمر بعد الحضر، فواضح أن الأمر بعد الحضر أو توهم الحضر شو في جواز. بس أنا أقول السيد أخي لو سلمنا أن استفاد من الأمر إما لأنه توهم عبق عقيد توهم الحضر أو لأنه عقيد الحضر فيدل على الجواز، أو يا أخي ما بدنا نشوفها أنه بلاحظ أنه لا توهم حضر ولا عقيد الحضر يدل على الوجوب. فعم بقول إن جواز الإلزام أو وجوب الإلزام للشيء على المخالف لا يدل على صحة الطلاق المذكور، هذا يعني تبدل الحكم العبارة. عم بقول جواز الإلزام أو وجوب الإلزام لا يعني تبدل الحكم، بمعنى لا يدل على صحة الطلاق المذكور، وإنما يدل على مشروعية الإلزام لما ألزم به نفسه. كيف؟ هو يعتقد أنه مش مرتب الطلاق، أنه طلق حبل الحائض ما يعتقد أنه خرجت عن الزوجية، هذا الاعتقاد أنا رتب على قول يا أخي بما أنه صار معتقد أنه مش زوجتك تعالى عم بدي زوجك بعد ما انتهت العدة، وإن كانت هي بعدها زوجته. يقول إلى أن قال فإن الأمر بالتزويج تزوجوهن لا بأس به، والاختلاع فخلعها منه، والإبانة أبنها منه، وخذ منهم كما يأخذون منكم، مش هيك مضمون الرويت مش هيك بعضهم، وهذا التعبير كله لا يدل على الصحة. طيب إذا لا يدل على الصحة طيب كيف هذا بيقدر يتزوجها وبعد ذات بعد؟ طيب كيف هذا؟ طيب كيف ما في عندنا أدلة حرمة التحريم ذات بعد؟ بقول التخريجه واضح، كيف ما خرجها؟ هو ما خرجها أنه هو طلقها بعد ذات بعد بس انتهت العدة بحسب ما هي عم تعتاد، إذا بده يتزوج الشيء بس يتزوج الشيء بمجرد الزواج خرجت عن زوجية الأول وصحت زوجية الثاني، ونلتزم أنه صحني معلومان لحلني وحدة والعقد والطلق. بس لكن شو منقول؟ فإذا نلتزم أنه حين عقد عليها قد خرجت عن زوجية الآن، أما طيب يا سيد الحكيم، ده نسلم معك انه هذا حلات قصه حرمة التجريدات بعد. طب والعده وين؟ شوف في عندنا عده نحن متقدمه على الطلاق، انه هذه اللي قامت فيها بتكفي؟ يعني بدنا نعمل دين التخريج التخريج ونطلع. هي انت حرقت لي من قصه تزويج ذات بعد، انه بنعتبر مثل بعض الحر الكيفر الحر مجرد استرقاق بصير ملك. قبل الاسترقاق ما في ملكيه لانه هو حر، بالاسترقاق طب بتزويج الشيعي لها اصبحت غير ذات بعد بالنسبه للذي طلقها. بمجرد التزويج اصبحت غير بعد. طيب انا ما يعني بدنا نلتزم انه اخي انا ما صارت حتى حد تقدم رده انه صارت ذات بعد حتى وقع الزواج في غير ذات بعد. بدنا نلتزم. طيب العده وين؟ بتقلي العده اللي حققتها اول شيء لما كانت عم تعتد ما كان بعدها ذات زوجه ذات بعد. بمجرد ما عقل عليها الشيعي خرجت عن البعوض. أنا عن الزوجية، فهي بس تخرج عن زوجية بدها تعتاد. بس تعتاد قبل ما تخرج عن زوجية، طيب هي شو بتحلها؟ يعني ما بعرف، ما نفهم، بدك تحل مشاكل، تروح بمشاكل ثانية. هذا شو يعني فرض مرة أقول يا أخي، شو البيانة؟ بدك تلزم البيعة؟ أقول يا أخي ليش هالتخريجات؟ قول يا أخي ما فيش مانع الله سبحانه وتعالى يا أخي جوز لنا أن نتزوج ذات البعل واقعا من المطلقة والخارج، خوفنا مقطع السطر شو يعني غير قابل
من خير أوقع الطلاق.